ويل للذين يقضون أقضية البطل، البطل يعني الظلم أو الباطل، يحكموا بالباطل. للكتبة الذين يسجلون جورا، الكتبة دول القضاة اللي بيسجلوا الأحكام ظلم، لدرجة ان من كتر الظلم ما يعم الناس هيبقى الظلم هو القانون، الظلم هو اللي هيبقى القانون. ليصد الضعفاء عن الحق ويسلبوا حق بائسي شعبي. وهنا ربنا مع هذا لسه باصص لهذا الشعب ان هو شعبه هو. لتكون الارامل غنيمتهم وينهبوا الايتام. ظلم، حتى ان القضاة لم يشعروا بمسؤوليتهم كوكلاء لله يحكموا بالعدل، فالظلم هو اللي هيبقى القانون وهو السائد. والتصديق على الاحكام بالباطل يخلي الظلم هو القاعدة. طب دول ربنا هيعمل فيهم ايه؟ اسألهم سؤال واحد بس، اذا كنتم تظلموا الاخرين وبتضايقوا الاخرين، كل واحد ضايق حد هيجي اليوم اللي هو فيه سيتعرض للضيق، ماذا تفعلون في يوم العقاب، في يوم الدينونة؟ هتعملوا ايه حين تأتي التهلكة من بعيد؟ الى من تهربون للمعونة؟ هتروحوا تلجأوا لمين علشان يعينكم؟ واين تتركون مجدكم؟ المجد اللي انتوا كونتوه طول ايام حياتكم على الارض هتسيبوه لمين؟ اما يكسون بين الاسرى؟ اما يسقطون تحت القتلى؟ ده بدون ربنا الكل هيسقط اسير وقتيل تحت الحكم والعقاب بدينه. ومع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. كل الكلام ده خاص بشعب إسرائيل، الشعب اللي صار على أخوه ولم يشفق على أخوه. فهنا إسرائيل ده موقف الإنسان اللي بينظر لأخوه نظرة خاطئة ويظلمه ويكرهه ويرفضه ويدوس عليه من أجل ذاته. صح العاشر من أول عدد 5 يبتدي ربنا ينقل على شخصية ثانية خالص اللي هي آشور. آشور اللي ربنا استخدمها تأديب إسرائيل وآرام اليهود، دي كمان ليها هي إيه؟
10 من عدد 5. ويل لأشور قضيب غضبي والعصا في يدهم هي سخطي. على أمة منافقة أرسله وعلى شعب سخطي أوصيه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين قتين الأدقة. أما هو فلا يفتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه أن يبيد ويقرد أمما ليست بقليلة. فإنه يقول: أليست رؤسائي جميعا ملوكا؟ أليست كلنو مثل كركميش؟ أليست حماه مثل أرفاد؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ كما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوثة هي أكثر من التي لأورشليم وللسامرة. أفليس كما صنعت بالسامرة وأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها؟ فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم؟ إني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك آشور وفخر رفعة عينيه، لأنه قال: بقدرة يدي صنعت وبحكمتي لأني فهيم. ونقلت تقوم شعوب ونهبت ذخائرهم، مهجور جمعت أنا كل الأرض ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفصف. هل تفتخر الفأس على القاطع بها او يتكبر المنشار على مردده؟ كأن القضيب يحرك رافعه، كأن العصا ترفع من ليس هو عودا. لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هذالا، ويوقف تحت مجده وقيدا كوقيد النار، ويصير نور إسرائيل نارا وقدوسه لهيبا، فيحرق ويأكل حسكه وشوكه في يوم واحد، ويثنى مجد وعره وبستانه النفس والجسد جميعا، فيكون كذوبان المريض، وبقية أشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي. ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية، بقية يعقوب، إلى الله القدير، لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرمل البحر، ترجع بنيه منه بقية منه، حتى قضي بفناء فائت بالعدل، لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الأرض. ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود: لا تخف من أشور يا شعب الساكن في صهيون، يضربك بالقضيب ويرفع ويقيم عليهم رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب، وعصاه على البحر ويرفعها على اسلوب مصر. ويكون في ذلك اليوم ان حمله يذول عن كتفك ونيره عن عنقك، ويتلف النير بسبب السمامة. قد جاء الى عباس وعبر بمجرون، ووضع في مخماش امتعته، عبروا المعبر، باتوا في جبع ارتعدت الرامة، هربت جبعة شاول. اسخلي بصوتك يا بنت حاليم، اسمعي يا أليشة، مسكينة هي عناسوس، هربت مدمينة، احتمى سكان جسيم. اليوم يقف في ثوب، يهد يده على جبل بنت صهيون أورشليم. هوذا السيد رب الجنود يقضب الأغصان، يرعب، والمرتفع القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. مجدا للثالوث الأقدس. انتقل أشعياء النبي بعد ما تنبأ ليهوذا، وبعد ما تنبأ لإسرائيل، انه يتنبأ على أشور. وربنا في وقت من الأوقات أعطى نجاح عظيم جدا لمملكة أشور، لدرجة انها سادت على العالم واحتلت مدن كتيرة جدا. لكن النجاح اللي ربنا سمح ليه لأشور، أشور ما قدرش يفهمه. ربنا كان استخدم أشور في تأديب الأمم اللي بعدت عنه. والعصا في يده هي سخطي على أمة منافقة أرسله، وعلى شعب سخطي أوصيه. كنت بستغله وبستخدمه واديته نجاح علشان يتمم إرادتي، وعلشان أقدد به الشعوب اللي حواليه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا، ويجعلهم مدوسين كدوس قطين الأزقة. عشان كده ربنا سمح بانتصارات متوالية لمملكة أشور اللي كانت عاصمتها نينوى. حتى دي تدي الإنسان تحذير شديد جدا. إذا ربنا إداك نجاح في امورك في الحياة، اوعى ما تفهمش ليه ربنا اداك هذا النجاح. ممكن ربنا يديك نجاح في حياتك الدراسية، ده الهدف معين. ممكن يديك نجاح في حياتك العملية في شغلك، ممكن يديك نجاح في ارتباطك او في الاسرة اللي انت كونتها، ده برضك كل ده لهدف معين. لو ما قدرتش تفهم الهدف ده وحسيت ان ده بسبب حسن اختيارك وبسبب مجهودك وبسبب شطارتك، وما قدرتش تكتشف ارادة الله من النجاح اللي ادهولك، هيحصل نفس اللي حصل لأشوف. هنا خطورة الانسان لو حس ان كل الامور اللي حواليه هو ليه سيادة عليها ومسيطر عليها، خطورة ان هو يحس باستقلالية عن الله. فهنا ظن ان كل النجاح ده من نفسه وكل الانتصارات دي من نفسه بقوة يده واقتداره هو صنع كده. وفي تاريخ مملكة اشور في 5 ملوك مشهورين في الكتاب المقدس. اول واحد اسمه فول، تاني واحد اسمه تغلت بلستر، تالت واحد اسمه شلمنصر، رابع واحد اسمه سرجون، خامس واحد واخر واحد اسمه سنحريب. دول لقيناهم في سفر ملوك الثاني وفي سفر اخبار ايام ثاني. دول اللي كانوا مشهورين في تاريخ مملكة اشور. هو لما حس انه ساد على كل الامور وبيدوس عليها زي ما بيدوس على الطينة وما فيش حاجة واقفة قدامه، ابتدى يحس بعظمته، وما فهمش ان ربنا اداله النجاح ده او النصرة دي من اجل هدف معين وغرض معين هو عايزه. لان لازم يعرف ان في تعاملات مع الله مع كل الشعوب. هو يسمع عن يهوه اله اسرائيل، ويسمع ان يهوه اله اسرائيل صنع عجائب، والحكايه دي كانت معروفه، شق البحر الاحمر ونصر شعبه على فرعون وعدهم بارض الموعد وحقق لهم النصرة دي. حاجات دي معروفة تاريخيا، لكن بعد كم آية هنشوف ايه السبب انه اعتبر يهوه ده صنم من ضمن اصنام الامم. اعتبر ربنا ده اله من ضمن الايه الالهة، وقال زي ما انا انتصر على الهة كل الامم اللي فتحتها، برضك هنتصر على اله اورشليم واله الايه السامرة. هو كان عارف ربنا، مش عارف ربنا، وسمع عن عمل ربنا، لكن كبرياء قلبه ادته احساس بان هو ممكن يتغلب على الله. هنشوفها دلوقتي. لا، مين اللي قال ربنا كان بيشتغل مع كل الامم؟ ده بالعكس، ده بعت يونان لمين؟ نينوى. ونينوى دي كانت ايه؟ عاصمة اشور. يعني ربنا اشتغل مع اشور. في الاول تابوا ورجعوا، لكن بعد كده الاجيال اللي جت بعد كده بعدت عن ربنا، فكان خراب نينوى النهائي. اذا ربنا بيتعامل مع كل الامم مع كل الناس مش بس مع شعبه. وسفر اشعياء هيورينا النقطه دي بمنتهى الوضوح، هيورينا ازاي بيتعامل مع اشور، وازاي بيتعامل مع بابل، وازاي بيتعامل مع مؤاب، وازاي بيتعامل مع العمونيين ومع الفلسطينيين ومع مصر ومع سوريا. ده احنا هنمشي في الاصحاحات لحد اشعياء 28، كل الاصحاحات دي من اول اصحاح 13 لحد 28 بيتكلم عن معاملات الله مع الامم المختلفة، عشان يورينا ان ربنا اله كل الايه الامم. لا بس ربنا بعت له رسالة ان انا اللي هخليك تنتصر. ربنا ما سابهوش، بعت له الرسالة بس هو ما قبلهاش. انا عايز اقول حاجة، ان لما اشور تكبر وبابل تكبرت، راح ربنا بعت لهم كورش ملك فارس، وكورش ده ربنا سماه ايه؟ مسيح الرب. كورش ده انسان اممي، لكن هنشوف ان في اشعياء ربنا بيسميه مسيح الرب. فالله بيتعامل مع كل الشعوب.
اما هو فلا يحسب
ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه ان يبيد ويقرض امما ليست بقليلا. هو افتكر بان مفيش حاجه تقف قدامه. والحته دي معرض ليها ان الانسان اللي بيطلع من نجاح الى نجاح يفتكر في الاخر ان فانه يقول فليس رؤسائي جميعا بيوتا ملك الملوك خد مكان ربنا على طول. أليست كرنه مثل كرمكميش؟ دول عاصمتين هزمهم دي زي دي وغلبتهم. أليست حماه اللي هي في سوريا مثل أرفاد؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ ما كل دي بلاد انتصر عليها. كما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوتة هي أكثر من التي لأورشليم. يعني إذا كنت انتصر على دول ليها آلهة أكثر من أورشليم، لأن أورشليم ما كانش ليها غير إله واحد، إذا كنت انتصرت على مجموعات من الآلهة مش هقدر على أورشليم اللي لها إله واحد. وهنا يبان ان الهدف النهائي اللي عايز يوصله ملك اورشليم ما استكفاش بالبلاد اللي خدها، عايز يوصل ملك اشور اسف مش عايز يكتفي بالبلاد اللي خدها، ده عايز يوصل لاورشليم. الهدف هو اورشليم في نهاية المطاف. خدوا بالكم ان الشيطان لا يقنع بالاف من النفوس يقتنصها لارادته ويكسبها. آلاف النفوس دي ما تسويش حاجة في نظره في جانب انه ينتصر على نفس واحدة
دم. فأصابت يدي ثروة الشعوب، خدت ثروات الشعوب كلها وكوشت عليها كعش وكما يجمع بيض مهجور جمعت انا كل الارض. لو في عش مهجور وفي شوية بيض محدش من الطيور هيدافع عنه، فسهل انك تاخد البيض، محدش وقف قدامه، محدش قال له لا، محدش قادر يقول له لا كمان. جمعت انا كل الارض ولم يكن مرفرف جناح، حتى مفيش طير فكر ان هو كده يجي يرفرف بجناحاته يعني، او يعني رمز ان مفيش حتى مقاومة قليلة قبضيت امامي، محدش قادر يقاومني، محدش قادر يقف قصادي، ولا فاتح فم ولا مصفف، حدش يقدر يفتح بقه قدامي او انه يقول لا. مشكلة اشور ان اشور غير عالم بان الله هو اللي بيستخدمه، بان ربنا هو اللي بيحركه، ودي مشكلة الانسان اللي مش حاسس بعمل الله في حياته. هل تفتخر الفأس على القاطع؟ هل ممكن الفأس تقول انا احسن من اللي ماسكني في ايده؟ القاطع ده اللي بيمسك الفأس بيقطع بيه، هو مين اللي بيقطع، الفأس ولا الرجل؟ الرجل. لكن لو الفأس قالت انا اعظم من الرجل، طب ما هو ممكن ما يحركنيش، تبقى زي اللي. هل تفتخر الفأس على القاطع بها او يتكبر المنشار على مردده؟ مردده يعني رايح جاي ايه بيه، يقدر المنشار يتحرك لو مفيش ايدين بتردده؟ لما تبقى او يبقى الانسان ناسي نفسه ان هو مجرد آلة في ايدين الله، ويعتبر كأن ربنا غير موجود في حياته، الله ليس موجود في برنامج الانسان ولا في تفكير الانسان ولا في خطة الانسان. الانسان المتكبر كده بيعتبر ان ربنا ملوش وجود ولا سلطان ولا عمل ولا تدبير في حياته، انا بعمل كل حاجة عايزها، ربنا ملوش دور. لما تتأله الذات وتحس انها شيء عظيم، عشان كده يقول لانه قال في قلبه، قال جواه
احنا الاف في ايدينا الله، ربنا ونفذنا مشيئته وارادته هنبقى مجرد آلة لكن محدش بيحركها. يبقى ملهاش قيمة. مفيش آلة تستطيع أن تنجز الغرض منها دون ما يكون ليها محرك أو إيدين بتدفعها. عشان كده أنا مش ممكن أنجز الغرض والهدف من حياتي من غير إيد ربنا اللي بتزقني أو بتحركني. لو إيدين ربنا مش هي اللي بتحركني يبقى أنا ماليش نفع ولا أقدر أعمل حاجة. بقدر ما بسمح لله ان هو يستخدمني بقد ما انا بيكون ليا فايدة. بقد ما بسمح لله انه يستخدمني بقد ما بيكون ليا فايدة. لكن لو انا استخدمت نفسي مش هيطلع لي ولا فايدة. كأن القديم يحرك رافعه، كأن العصا ترفع من ليس هو عودة. عشان كده لذلك يرسل السيد سيد الجنود. ربنا بقى يبتدي يعرفه بنفسه ويعرفه قيمته الحقيقية ايه، ان هو من غير ربنا لا يساوي شيء.
يرسل على
يبقى رفيعين ما يسويش حاجة، ويوقد تحت مجده اللي هو حس بقدرته وبصنع ايديه وبحكمته صنعه، يوقد تحته النار وقيدا كوقيد النار، كله يتحرق وما يدملوش حاجة. ويصير نور اسرائيل اللي هو استهان بيه وقال ده زي بقية الاصنام او زي بقية الالهة اللي انا انتصرت عليها. يصير نور اسرائيل نارا وقدوسه لهيبا فيحرقه ويأكل حسكه وشوكه في يوم واحد. لان ربنا بيعلن عن نفسه بقى ان هو نور اسرائيل وقدوس ايه اسرائيل. لان الله لابد ان يعلن نفسه لكل الامم ولكل الناس ولكل واحد. فيحرق ويأكل حسكه وشوكه. الحسك والشوك دول نتيجة الخطية بتاعة قلب آشور المتكبر، وكل ده في يوم ايه واحد. وحنشوف فعلا تاريخيا دي نبوة تنبأها أشعياء على آشور قبل حدوثها بمئات السنين، وحتم فعلا، وأشعياء حيشوفها من خلال سنحريب والنصرة اللي ربنا حيديها لشعبه على ملك اشور. ويفنى مجد وعره، وده تعبير جميل. انتوا عارفين الوعر اللي هو قفر، القفر عمره ما يكون ليه مجد. وبستانه النفس والجسد جميعا مصدره للفناء والاضمحلال، فيكون كذوبان المريض، وبقية اشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي. ان يعني هيبقى عنده حاجات ايه قليلة، سهل طفل صغير صبي صغير يسجلها او يعدها على صابع ايديه. يعني لان تعرفين الطفل الصغير لما يجي يعد على صابع ايديه، فعايز يقول يعني ان هم يبقوا حاجة قليلة قوي. وبعد ما يعلن تأديبه لأشور، حتى في تأديبه لأشور هيدي درس لمين؟ لإسرائيل شعبه. ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب. هنا باستمرار كل شوية يتكلم عن البقية التقية اللي ليها نجاة، اللي ارتبطت بربنا. لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم. ده الدرس اللي ما استوعبهوش الناس اللي ماتوا. ما هو ملك اشور ده كان في وقت من الاوقات احاز متكل عليه، فطلع ان اللي اتكل عليه هو اللي ضربه. فيتعلم بقى الانسان انه ما يتكلش على ضاربه، لكن يتوكلون على الرب قدوس اسرائيل بالحق. يبقى الانسان صفة اساسية للبقية الناجية التقية الناجية المخلصين من الهلاك ومن الدمار انهم يتمتعون بالخلاص في شخص المسيح، صفتهم انهم لا يعودون يتوكلون على ذراع بشر، ثقتهم كلها تبقى في مين؟ في ربنا قدوس اسرائيل. دي اول صفة، اتكالهم على الله وثقتهم في الله فقط مش في اي حد تاني. تاني حاجة، ترجع البقية، بقية يعقوب، الى الله القدير. صفة الناجين انهم راجعين، الرجوع ده يعني التوبة. التوبة هي فعل ايه؟ رجوع، رجوع للاله القدير، الاله القادر على كل شيء. فصفة الناس اللي عايزة خلاص وتضمن خلاصها حاجتين، انها باستمرار رجع على الله، وباستمرار وضع ثقتها في ربنا مش في اي شخص تاني او في اي شيء تاني. لانه وان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر، ترجع بقية منه. دي عبارة لطيفة قوي، لان فعلا انتوا عارفين ربنا وعد ابراهيم ان شعب اسرائيل ده يبقى في العدد كرمل البحر، وفعلا ربنا وصل اسرائيل كرمل الايه؟ البحر. يعني ربنا حقق وعوده، لكن البقية اللي نجت كانت بقية قليلة، دول اللي هيرجعوا لربنا ويتمتعوا بخلاص ربنا. عايز يقول ان ربنا وعوده كانت كتيرة جدا وفعلا نفذها، لكن اللي استفاد منها ناس قليلين. قد قضى بفناء ربنا، زي ما هو دليل على صدق وامانة ربنا في تنفيذ وعوده، لكن ده كمان دليل ان ربنا عادل، ان اللي بعد وما صدقش هلك. فده قضاء، يعني حكم من الله، ولكن حكم ايه؟ عادل. لان السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الارض. عدل الله لابد ان هو يسود على كل الايه؟ الممالك، ويبتدي بشعبه. يعني مش ربنا هيبقى عادل مع كل الامم ويبقى رحيم مع شعبه. ما تخافش من الشيطان، ما تخافش من الشر، ما تخافش من حاجة، لان كل حاجة في ايدين ربنا. اذا ارتبطت بربنا ما تخافش من اي حاجة. لا تخف من اشور يا شعبي، انت بتاعي الساكن في صهيون، اللي دخل في عهد معايا بالحقيقة. هو ممكن يضربك بالقضيب، لاني انا قلت له يضربك ويأدبك، ويرفع عصاه عليك على اسلوب مصر، ومقصود باسلوب مصر اسلوب السخرة، لان المصريين استعبدوا شعب اسرائيل بالايه؟ بالسخرة وبالعصاية. لان ده لما يكمل ويجيب النتيجة اللي انا عايزها، يطلع بثمر بر للسلام، زي ما بيقول بولس في العبرانيين، كل تأديب يرى الآن أنه للإيه؟ للحزن. الإنسان لما بيضرب بيقعد يعيط، لكن الذين يتدربون به، اللي يقبلوه ويتدربوا به، يجيب ثمر بر للإيه؟ للسلام، يطلع بثمرة جميلة للسلام. أيوه. ودي بيقولها بولس الرسول. ساعات ربنا يسمح للانسان بيقع في ايدين الشيطان. بولس الرسول لما كان في انسان خاطي ومصر على خطيته في كورنثوس، قال العبارة بمنتهى الوضوح: يسلم مثل هذا لشيطان الهلاك لكي تخلص الروح في يوم الايه؟ الرب. يسلم يعني لشيطان الهلاك، يعني ايه؟ يسلم للتأديب لكي ما تخلص الروح. لكن حتى دي ما تخافش منها، لان كل الامور في ايدين ربنا. في تجربة الشيطان لايوب، الشيطان ما قدرش يجرب ايوب الا بالقدر اللي اذن به مين؟ ربنا. عشان كده ربنا بيطمن
لانه بعد قليل جدا
لكن مجرد ما التأديب يجيب ثمرته ومجرد ما التأديب يجيب هدفه هينتهي، لان ربنا مش هدفه يعذبني، مش مزاجه ان هو افضل اتألم وافضل ابكي وافضل اتوجع. مجرد ما التأديب يعمل ثمره فيا اللي هي تنقيتي وتتويبي على طول ربنا يرفعه. لكن المشكلة الانسان بيطول الفترة لانه بيقعد يتذمر ويعصلك مع ربنا وعايز يهرب من التأديب ومش عايز يخضع ليه، فعشان كده الفترة بتطول، لان ربنا مش ممكن يرفع التأديب الا لما يحقق التأديب هدفه. لانه بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في ابادتهم، هرفعهم من عليكم خالص وشيلهم من قدامكم. فاذا كان المصريين رفعوا عصاه على شعبه فترة بقضيب التسخير وبعصاية التسخير، لكن حتى وهم بيتأدبوا اختبروا ربنا. ان تعرف سفر الخروج عبارة جميلة، المصريين كانوا بيذلوا شعب اسرائيل، لكن يقول الكتاب ولكن بحسبما اذلوهم هكذا نموا. يعني بالرغم من الذل اللي كانوا بيعملوه الا ان بركة ربنا كانت مع الشعب وكان ربنا بينمي الشعب. يبقى التأديب هنا بيقود الى النمو، والتأديب ده فترته وقتية تمر بسرعة. ويقيم عليه رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب. بيفكرهم بردك بنصرة جدعون على المديانيين اللي اذلوا الشعب. وكان في موقف معين في سفر القضاة الاصحاح السابع اللي يحب يبقى اقراه، ان اميري المديانيين كان في اتنين امر المديانيين، مسكهم جدعون والشعب اللي معاه وقتلوهم عند صخرة معينة، وكانت الصخرة دي تذكار ورمز للخلاص من الذل والنصرة اللي ربنا اداها لشعبه بعدد قليل وبانتهاء فترة التأديب. فربنا بيفكرهم زي ما عملت زمان هعمل معاكو تاني. ويقيم عصاه بردك على البحر ويرفعها على اسلوب مصر، وزي ما عملت معاكم معجزة بعصا رفعها موسى وفتحت لكم طريق وعبر فيه الناس، لكن لما جم المصريين يخشوا حصل لهم ايه؟ غرقوا. هصنع لكم خلاص بنفس الاسلوب بالعصايا المرفوعه. طبعا عارفين العصايا المرفوعه بتاعت موسى دي كانت رمز لصليب المسيح اللي شق طريق للنجاه لشعبه واللي صنع بيها هلاك لأعداء الشعب. فالصليب صنع خلاص لينا احنا شعب المسيح، وصنع هلاك للشيطان اللي هو عدونا. الصوت يعني كرباج. ويكون في ذلك اليوم ان حمله يذول عن كتفك. حمل التقيل بتاع العبودية والسخرة والذل والتعب هرفعه عن كتفك فتحس بالراحة. ونيره عن عنقك رقبتك، ويتلف النير بسبب السمانة. وحقوي رقبتك، ده شوفوا أشعياء ربنا كشف له في رؤيا قبل ما الأحداث دي تتم بمئات السنين، تاريخ مكتوب قبل حدوثه. النبوة دي عبارة عن ايه؟ تاريخ كتب قبل ما ايه؟ ما يحصل. إذا كنتوا بتدوروا على المستقبل فالمستقبل في كلمة ربنا. فالتاريخ كتب كله من أول ما العدو هيقف مقابل أورشليم ويهز إيديه على أورشليم، عايز يهين أورشليم وعايز يسيطر على أورشليم، لغاية ده مجرد كده ما يلوح بإيديه على أورشليم ربنا على طول يطلع يدافع عنها.
قد جاء الى عباد، ده اكثر من كده هيقول اشعياء الطريق اللي هيسلكه
المسلمين. قد جاء الى عباه، هو بيتحرك من الشمال ناحية الجنوب، عبر بمجرون، دي البلاد اللي حيمر بيها، وضع فيه مخماش امتعته، عبروا المعبر، باتوا في جبع، ارتعدت الرامة، كل دي مدن من ارض اسرائيل، هربت جبع شاول. اصهلي بصوتك يا بيت حليم، اسمعي يا لاليشا، مسكينة هي عنسوس. وعنسوس دي كانت قرية قريبة من اورشليم، وكانت مدينة، وكان منها ارمينيا. وصلت لأقرب حتة من اورشليم، هربت جييم. اليوم يقف في نوب، نوب دي هي مدينة الكهنة ايضا القريبة من اورشليم، يهز يده على جبل صهيون اكمة اورشليم، يعني وصل لحد حدود اورشليم، لكن مش هيقدر يخش اورشليم. وده فعلا اللي هنشوفه بيتحقق تاريخيا، ان ملك اشور ربنا خليه يمشي يمشي يمشي، لكن عنده اورشليم يقف، ما يقدرش يخش. لكن هو كان بيسمح بفترة تأديب لكل الشعب، لكن ما سمحش بالهلاك الكامل للشعب بتاعه. اورشليم دي ظلت المنطقة اللي محدش يقدر يرفع عليها ايده، لانها بتاعت ربنا، لحد ما هيدي شخصية تانية انها تدخل وتخرب اورشليم، عشان نعرف ان كل حاجة بهدف معين في ايدين ربنا. هو ده السيد رب الجنود يقبب الاخصام، يقبب يعني يهذب الاخصام، زي ما الكرام بيقبب الكرم علشان يطلع ثمر كويس. يرعب برعب بمخافة، والمرتفع القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون. ده القانون بتاع ربنا، ان كل قلب يرتفع وكل امة ترتفع لابد انها تخفض. يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم نعمة. عشان كده كل قلب متكبر ما يقدرش يتعامل مع الله، لازم يخفض الاول وبعد كده يقدر يتعامل مع الله. ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. ينهي كل حاجة ويقطع كل حاجة متكبرة او متعظمة او كل نفس متعالية ضد ربنا. وبكده تنتهي الرؤية اللي هو شافها على اشور. لكن يرجع تاني يدي رؤية مفرحة في اشعياء 11 عن المسيح اللي ولد لنا، والابن اللي اخذناه اللي اسمه عجيب مشير اله قدير ابا ابديا رئيس السلام. يربط باستمرار ما بين الاحداث اللي بتتم في التاريخ، وان دي ليها معنى روحي في اللي هيحصل بعد كده. لحد دلوقتي اشعياء تبدا كان نبوه عن المسيح، كذا نبوه، هو ده العذراء تحبل وتلد، وبعدين اتنبأ عن الميلاد، يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وهو ده الاله القدير الاب الابدي رئيس السلام. وبعدين تنبأ ان هو هيظهر في جليل الامم عبر الايه الاردن، دي مكان خدمته، انه هيشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. في صح 11 بقى يبتدي يتكلم نبوة عن المسيح في بداية خدمته. تعرفين اول حاجة المسيح عملها ايه في بداية خدمته؟ اتعمد، وهو ده اصحاح المعمودية